تبقى مصر عنواني.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلازلت في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي تحت عنوان فضل مصر، وهذه حلقة خاصة بإذن الله جل وعلا من تلك السلسلة. لكني حينما أقول خاصة فإن فيها الخير، وفيها من الخير الكثير بإذن الله رب العالمين، بمعنى أنني سأورد ذكرا لمصريين كانوا أشرارا، كانوا أشرارا وتحولوا إلى أبرار، كانوا أشرارا وتحولوا إلى أبرار. وفي ذلك دعوة لكل شاذ مصري ولكل عربيد يعيث في الأرض فسادا في أهل مصر، ولكل فاسد ولكل مجرم، هذه دعوة حتى يتوب إلى الله جل وعلا. ولذلك نقول للقاصي والداني إنا نعرض تاريخنا ونبين للأولين وللآخرين أن من أهل مصر من كان على الشقاوة ثم تاب إلى الله جل وعلا وكان من أهل الخير والسعادة. يعني حتى من سجلهم التاريخ في البداية على أنهم من الفجار، أبى الله جل وعلا إلا أن يجعلهم من الأطهار. انظروا إلى فضل الوطن وإلى الخير في المواطنين. هذه لمحة عجيبة أكررها، إني لا أجري على السطور لكني أركز فيما بين السطور. ولذلك أقول أيضا هي دعوة لمن كان فاسدا بأرض مصر، لمن كان على الخلق غير القويم، لمن تدنت همته من المصريين، أن يتعلم من التاريخ وأن يعود إلى الله رب العالمين. فإن الوطن لا عصمة له، أي لأهله على الإطلاق، وإن المصريين منهم الأطهار ومنهم دون ذلك، منهم الشرفاء ومنهم دون ذلك، لكن السواد الأعظم من المصريين على الخير والحمد لله. ونقول للقلة كما أثبت التاريخ أن أجدادكم لما كانوا على غير الصراط المستقيم تابوا وعادوا إلى رب العالمين، ولذلك هي دعوة بإذن الله جل وعلا. ربما يقول القائل الآن وتقول المشاهدة الآن عمن تتكلم، عمن تتكلم؟ أقول إنني أتحدث عن مجموعة من المصريين اجتمعت على الشر والفساد وعلى الشيطنة والدجل والكهانة وعلى تذويب الحق وعلى التضليل، لكن آمنوا في النهاية وكانوا جميعا من الموحدين، من البررة، من الأطهار إن شاء الواحد الغفار. إنني أتحدث عن سحرة فرعون، وقد جاء ذكرهم أيضا في القرآن الكريم وجاء في سنة النبي الأمين، وعلى ذلك تواترت الحكايات والروايات، كذا جاء بهم التاريخ. إنني حينما أتحدث عن سحرة فرعون فإن اللفظة في البداية تومي إلى الغضاضة وإلى الامتعاض والكراهية، سحرة. والسحر هو عبارة عن كل ما دق ولطف وخفي، ولذلك يقال هذا سحر، أي هذا شيء من ضروب اللطف والخفاء والدقة. والسحر له صور وأنواع، بعضهم جعلها 8 وبعضهم جعلها 7. يعني الناظر في تفسير ابن كثير، الناظر في تفسير القرطبي، الناظر فيما عند غير هؤلاء كالإمام الرازي وغيره، سيقف على ذلك من خلال الآيات الواردات في سورة البقرة، وهي أول سورة مدنية في القرآن الكريم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أهي يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلى آخر الآيات. فالسحر موجود ثابت بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وبإجماع سلف الأمة. والسحر قلت هو أنواع، من قال إنها سبعة لم يدخل النميمة في ذلك، ومن قال أن أنواع السحر ثمانية أدخل النميمة في ذلك. قال ابن كثير: لأن النمام يفعل ما لا يفعله الساحر، بمعنى أن النمام يسحر الآذان، يروح لده بيقولوا عليكم قولوا عليكم، قولوا في زوجتك قولوا في ولادك، ويروح لده بيقولوا على أمك قولوا على أختك قولوا على أخوك قولوا على كيت، شطان شطان. ولأن النمام يفعل في الساعة ما لا يفعله الساحر في سنة. النمام يوقع السن في بعض الساعة ويخلي الدماء تسيل، الساحر في سنة عما بإذن الله طبعا يقدر يتسبب في ضرر إنسان. ولذلك كانت النقطة الثامنة هي هذه: والسحر قلت أنواع، مثلا سحر الكذابين والكجدانيين، وهم الذين بعث فيهم سيدنا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هم الذين كانوا يعبدون الفلوك سبع الدوار، ظن منهم أنها تقيم العالم وأنها تقعد وأنها كانت إلى آخر وأنها التي تأتي بالخير إلى آخر هذه الأمور. وأيضا سحر باستعمال الجن الأرضي، أي من خلال استعمال الجن، وهناك سحر باستعمال السيمياء الكيمياء وما شابه ذلك، وهناك سحر التخيل. نعم، كان سيدنا موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، تخيل. وهناك سحر عجيب، هيمنة الروح القوية على الروح الضعيف إلى آخر ما ذكروا. خلاص المسألة، دول مجموعة من السحرة، والسحر اللي كان موجود عند المصريين أي عند سحرة المصريين سحر تخيل، حتى أن بعض المفسرين قالوا لما جاءوا بالحبال والعصي وضعوا فيها الزئبق، حتى إذا رميت العصا أو رمي الحبل تحت شعاع الشمس ظهر الناس كأنه يتلوى ويمشي، وهو في الحقيقة لا يتلوى ولا يمشي، بل إن الزئبق بداخله. هذا كلام يعني كان فيه شيء، إلا أني أظنه بعيدا، لأن ربنا يقول: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، ما قالش بسحر فقط. صحيح من حيث موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني هي في الحقيقة لا تسعى، فده اسمه سحر التخييل أو التخيل. طب المهم أن فرعون لما علت دعوة موسى وارتفعت في الأرض المصرية، أهو بتكلم عن الأرض المصرية على التراب الوطني، تحدث عن وطن، عن ملحمة دارت في بلادنا، لما علت دعوة موسى صلى الله عليه وسلم وأراد فرعون أن يتربص بها ووقف لها بالمرصاد بعدة وعتاد وحدي وحديدي وبكل ما أوتي، إلا أنه فشل. لذلك في النهاية اتهم موسى بالسحر، لأن موسى لما ألقى عصاه تحولت العصا إلى ثعبان، وأن ألقي عصاك أيضا يد موسى التي تتحول إلى بيضاء من غير مرض ولا ابتلاء هي أيضا آية. وإن النظر في سورة طه وفي الأنبياء وفي غير ذلك يرى الكثير والكثير. المهم أني أريد أن أخذ بك إلى مناط بعض الآيات، هذه الآيات توضح لك بعض الدلالات. يعني سيدنا موسى في أرض مصر لما ناظر فرعون وأفحمه ومن الله عليه بأن كلمه، نعم وكلم الله موسى تكليما، دار الحوار، انظرنا عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى فلا يصدنك عنها ما لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. طيب في غير ذلك من الآيات.
طيب هو اتهم موسى بأنه ساحر، ماذا يصنع؟ ما كان منه بعد مشاورة ندمائه وأقرانه ووزرائه وأشراف مصر إلا أن أشاروا عليه بأن يجمع السحرة من كل فج ومن كل صوب، وأن يأمر المنادين في المدائن حتى يأتي السحرة من كل اتجاه، وأن يحضر الشعب المصري من القرى والأودية والشعاب حتى يرى ما يجري.
خلاص حدد الأمر،
مناظرة بين موسى وبين السحرة، ووعد فرعون السحرة بالجوائز وبالتقرب لديه إنهم فازوا على موسى. حدد اليوم وحدد المكان، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، الزمان والمكان. خلاص اجتمعت السحرة من كل فج، ووقف موسى وحده في مواجهة السحرة بالإجماع، قلت على أرض مصر على التراب المصري، وإن فرعون جالس على كرسيه، وعن حواليه أي عن يمينه وشماله على قرآن والندم والوزراء والحاشية، وأما أهل مصر فقد اجتمعوا من كل فج وصوب يشاهدون. ولذلك خير سحرة موسى بأن يلقي وبأن يكونوا هم الأول في ذلك. حينئذ موسى قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طيب هم رموا، خلاص المصريون بينظروا، ايه السعابين، ايه الحيات، ملأت الوادي الكبير مليان. فأوجس في نفسه خيفة موسى في الموطن الثاني من الآيات. واحد لك خايف، لا مش كده، خاف على الناس من فتنتهم ومن دمارهم ومن فساد معتقدهم وبأن يتحولوا إلى هؤلاء. ولذلك ربنا خاطب موسى قلنا لا تخف في الموطن الثاني، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما كان من موسى صلى الله عليه وسلم إلا أن ألقى عصاه، فهذه ثعبان، ثعبان ايه ده مبين كبير واضح، الله مش بقى مثل الاخرين يخيل، لا ثعبان حقيقي، ثعبان كبير، بعضهم يقول تنين الى اخر، هذه اقوال مع احترامي لا رفع لها، ثعبان ضخم زي ما القران قال ثعبان. وبعدين يمشي وكان يسمع لبطنه صوت وهو يحتك بالحصى والارض، يعني وقاعد يسحب كده الناس سمع الصوت بتاع بطن ثعبان الضخم وهو قاعد يحتك يجري كده على الارض يجري. ابتلع كل هذه الحيات والافاعي، يعني ابتلع العصي والحبال فلم يبق منها واحدة، يعني عصى موسى تلمت بس ثعبان. الثعبان شوفوا بقى اكثر كم ساحر، عدد السحرة كان قيل 13,000 وقيل 12,000 وقيل 70,000 وقيل 19,000، خلوهم 13,000، خلينا بأقل عدد في 12,000. تخيل لو 12,000 عصايا وحبل على الأرض، 12,000، وتيجي لمؤاخذة عصايا واحدة ترمى تبقى ثعبان، تبتلع ال 12,000، مبقاش في أثر على الإطلاق. السحرة ضج. شوف هنا انا عايز انظر لموطن الخير، وفي انسان ما فيش خير، غطى قلبه الرعب وباء بالبوار والخسران، او خطب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، خلاص رايح. انما في انسان متى اقيم الحق عنده اقلع ورجع، ومتى اقيمت الحجة عليه تاب وعاد. دول بقى المصريون، ايه اللي حصل؟ دول سحرة يعني أشرار، لما وجدوا ذلك قالوا لكبيرهم، وكان أعمى رئيس الصحراء كان أعمى، الأمر انتهى، قالهم في ايه؟ قالوا العصا موسى ابتلعت يعني ما رميناه. قالهم الله بلعت الجميع. قالوا ماذا قال موسى وهو يرمي؟ قالوا قال بسم الله. قال ايه؟ بسم الله. قال آمنت بالله. آمنت بالله. لا ده مش سحر ولا شغل شياطين ولا شغل شعبذة ولا شغل دجل ولا شغل كهانة. لا دي آية من آيات الله. موسى على الحق فأعلن الإيمان فأعلنوا جميعا. شوف هنا المرء يخطئ لا طير، لكن العار في أن يصر على الخطأ. المرء يعصي لكن من العار أن يصر على العصيان. أما إذا وجد الخير فيه فإنما يكون بالإقلاع والتوبة والرجوع والندم والعودة. وهذا ما جرى للمصريين الشرفاء من أهل مصر من السحرة. كانوا على شر، كانوا على باطل، كانوا على المعاصي، كانوا على الآثام، لكن بمجرد وقوع الحق أمامهم تابوا إلى الله الرحيم الرحمن. تابوا بالإجماع، مش بقول واحد شذ، بالإجماع. هددهم فرعون، تعال بقى شوف الاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أهو تعرف موطن الاختبار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا الشاهد، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. الله أكبر إلى آخر الآيات. إذن يأتي الاختبار، يأتي الامتحان. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بهنا الثبت بقى، ثبتوا بالإجماع. هددهم فرعون بقطع الأطراف، لا ضير. قطع الأرجل، لا ضير. قطع اليدين، لا ضير. الله الصليب، لا ضير. ليه؟ احنا كلنا تبرجعين يا ربنا. الله كل ميت، كل من عليها فا. خلاص هموت النهارده هموت بكره، ما موتش بكره هموت الشهر الجاي، ما كانش السنه الجايه، كل ميت. كل نفس ذائقة الموت. ثبتوا وابتلوا وصبروا وصمدوا فلقوا الله على ذلك، فتحولوا من فجار إلى أبرار، تحولوا من أشرار إلى أطهار، تحولوا من عصاة إلى طائعين، تحولوا من سحرة مجرمين إلى ربانيين. ولذلك هذا هو الذي يرجى من أبناء مصر الذين ربما يتغلب الشيطان عليهم للحظات لفترات لبعض الوقت، إلا أن الخير فيهم، لأن البيئة بيئة إيمانية، ولأن الجو جو إيماني، ولأن تراب الوطني إنما هو تراب طاهر. ولذلك فإن أرض الكنانة بإذن الله جل وعلا لا تقبل الخبث طويلا. لذلك في نهاية مطاف ذكر هؤلاء أقول لكل من ضل ولكل من شذ ولكل من انحرف ولكل من ألحد ولكل من حارب إلى آخر هذه الأمور، قف تريث، التقط أنفاسك، تفكر، تدبر، انظر حولك، انظر من فوقك من تحتك آيات تدل على وجود ووحدانية رب البريات. اعد إليه
فإنه أرحم بعبده من الوالدة بولدها.
حافظ على بلدك، حافظ على وطنك، حافظ على تراب الأرض، فإن السحرة لما وقع عليهم ما وقع ما سفكوا الدماء ولا جعلوا تناثر أشلاء ولا اتخذوها للنفس على الإطلاق، لكن جعلوها لله رب العالمين. ولذلك المصري الأصيل هو المنضبط الذي يحافظ على دينه، يحافظ على وطنه، يحافظ على هويته. المصري الأصيل هو الذي يكون حكيما فقيها فاهما. المصري الحبيب هو الذي يحب وطنه ويحبه وطنه، وهو الذي يعطي ويأخذ، يعطي وطنه ويأخذ من وطنه بحلال ذلك، وفي النهاية يتمخض عن ذرية صالحة ترفع شعار الوطن ولا تبخسه على الإطلاق. إني لن أطيل في هذا الأمر كثيرا، وحسبي أن أختم بقول الإمام الفزاري، وينطق البعض لوتج الدين الفزاري رحمة الله عليه: إن من أقام في مصر سنة، إن من أقام في مصر سنة وجد في أخلاقه رقة وحسنة. تقعد سنة زمان، كان يجي في مصر يقعد سنة يلاقي أخلاقه بقت حلوة وفيها رقة وبقى عنده كده حسن في الأسلوب في العبارة، ومش كده وبس، الأخلاق نفسها بقت حسنة. واحد يقول لي طب دلوقتي مش عايشين في الكلام ده الآن؟ لا ريب، لا ريب، بمعنى أن كل قاعدة لها شذوذ. ثانيا أن كل وقت له فلتات، وأن الجواد يقبو وأن الحكيم يعفو لكن يعود. ولذلك إن ظهر ذلك من بعض أبناء الوطن فإن رباطة الجأش تعود، وإن الحق يعود، وإن الانفلات يزول، وإن الثبات يكون بإذن الله جل وعلا، وسنرى من المصريين أخلاقا وحسنا. وإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلاد الخير أوطان.